الله تعالى في كتابه: الله خلقكم وما تعملون. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الخير والشر مقدر بأمره ولا ينسب إليه الشر تأدبا، وإلا فإنه ذكر أنه يبلو عباده بالخير والشر فتنة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. جبريل سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فركن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر، أولا علم الأشياء قبل حدوثها علما أزليا لم يسبقه جهل، ثم كتب ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقبل أن تقعد هذه القعدة هي مكتوبة، قبل أن تنعقد منك، وقبل أن تنكح، وقبل أن تفرح أو تبكي وتحزن، وفي تجارتك تفشل وترأس أو تربع أو يصيبك مرض أو موت، كل ذلك في كتاب كتبه رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأن الله شاء ذلك وخلقه وفق مشيئته. فالإيمان حينئذ أن تنسب ذلك كله لله، أن له، أنه متفرد بالتصرف والملك، لا إله إلا هو. فلا يحل لك حينئذ أن تعتقد أن شيء يؤثر في الكون بغير إذنه، لا إله إلا هو، أو تنسب إلى إذنه أشياء لم يثبت شرعا أنه آذن بها أن تكون أو يكون فيها ضر، بل يكون ذلك وفق الدليل الشرعي، كالعين مثلا تقول لها تأثير بإذن الله لأنه ثبت عن النبي أنه قال عين حق، لكن لا يحل لك أن تتشائم بصفر مثلا وتقول أن الله جعل فيه شؤم، لأن لا دليل على ذلك، فإن الأمر كله لله جل في علاه. ولذلك يخطئ العلماء من يقول: نحن نصنع الذي علينا والباقي على إيش؟ والباقي على الله، بل يقول: نصنع الذي علينا والأمر كله لله، لقوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. المبحث الثاني: قد ثبت في الحديث النهي عن الطيرة، وأصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وأصل التطير هو التشاؤم بالطير، وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا سفرا زجر الطير، فإذا طارت إلى جهة اليمين تفاءلوا وأقبلوا على سفرهم، وإذا طارت جهة الشمال تشاءموا فلم يسافروا. ثم أطلق على كل ما يحصل تشاؤم منه والتطير. والشرك في الطيرة أو في التشاؤم أو ما يسميه العام النحس على قسمين. القسم الأول شرك أكبر، وهو أنه يعتقد أن الأشياء تستقل بالضر من دون رب الأرض والسماء، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث زاد بن خالد الجهني قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح على إثر سماء بعد نزول مطر، فقال: لا تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب أو الكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم أو سقوط نجم كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فانظر لما نسب المطر إلى غير الله كان هذا كفر، فلما نسبه استقلالا وقال أنه أثر استقلالا عن الله كان كافر كفر أكبر. وإذا قال أن الله تسبب في أو جعله سبب للتأثير الأرض هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب أنه سبب، واتفقنا أنه لابد من دليل في التأثير، إذا لم يكن دليل فيكون ذلك شرك أصغر. وكذلك من تشاءم برقم كالثالث عشر أو تشاءم بشهر كصفر فهذا إما أن يكون شرك أكبر أو أصغر. وذلك النبي نفى الشؤم في هذا الشهر فقال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. حمله بعض أهل العلم على التشاؤم من هذا الشهر على عادة كانت عند العرب وربما بقيت إلى عصرنا. فإذا تشاءم من الشيء واعتقد استقلالية الضر به صار مشرك شرك أكبر، وإذا اعتقد أن الله جعله سبب فهذا وليس بسبب شرعا ولم يثبت أنه سبب تجربة فهذا شرك إيش؟ أصغر. فإذا قوله الطيرة شرك إما أن يكون أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد العبد. متى يكون أكبر؟ ها؟ إذا اعتقد أنه استقل بضره كتزوج في صفر ثم قلبت امرأته التي تزوجها في صفر حياته عليه جحيم، تطاول عليه بلسانها وتصفق أبواب البيت وتكسر الأثاث، قال: أنا ليتني نكحت في ربيع، ما الذي عجلني على صفر أنكح فيه؟ فاعتقد أن الله جعل هذا الشهر سبب وتشاءم منه في نكاح. نعم، فهذا شرك أصغر. فإذا اعتقد أنه ما جرى له أن صفر استقل بضره لأن النكاح جرى فيه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فلا يحل أحد تشاؤم بهذا الشهر ولا بيوم الأربعاء ولا بأي زمان أو مكان أو شخص أو رقم، فالأمور كلها تجري بإذن الله. نعم، تجري كلها بإذن الله. المبحث الثالث: نص النبي على أشياء أن فيها شؤما صلى الله عليه وسلم، نص على أشياء أن فيها شؤم، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. فاختلف العلماء في ذلك، فذكر بعضهم أن هذه الأشياء فيها تأثير حقيقي لأن النبي ذكر هذا، وهو مستثنى حينئذ من بقية المؤثرات، وأن الله جعل فيها تأثير. فقد تزوج المرأة ويفتقر، ويسكن دار ويفتقر، وتصيب أمراض فيها، وقد يركب سيارة فيصيبه حوادث عدة فيها. والقول الثاني وهو الصحيح والذي ذهب إليه القسطلاني رحمه الله، أن الشؤم ليس معنوي كشؤم أهل الجاهلية، وهو مستثنى، بل على معنى محسوس. فشؤم المرأة سوء خلقها، فيكون الرجل طيب الأخلاق واسع البال، فيتزوج امرأة عنود أو عنيدة صاحبة درب في اللسان، سيئة الأخلاق، قليلة الصبر على المآسي، فيتزوجها فيأخذ من أخلاقها، فنرى تغير منها، فنقول هذا شؤم امرأتك عليك. وكذلك يكون طيب النفس، فيسكن واسع البال، يسكن دار ضيقة فيتأثر بهذه السكنة فيشتد عليه الخطب. فيصبح عصبي المزاج بسبب ضيق الدار، فنقول هذا شؤم دارك عليك لأنها ضيقة. والنبي حث على الدار الواسعة، فقال السعادة في أربع وذكر منها الدار الواسعة. والمركب إذا كثر تعطلها فإنها ستمنع من الحاق بعمله، ودنياه ودينه، كان يذهب بها للحج، يذهب بها للصلاة، أو يشتري بها أغراض للمنزل، فأكثر ما يكون منها التعطل، فحينئذ يحث على بيع السيارة، والمرأة على طلاقها، والدار على تغييرها، لأنه أصابه شؤم فيها حسي وليس معنوي كشؤم أهل الجاهلية، أو يقال مستثنى استثناء شرعي. وهذا لعل القول هو الأقرب. فحينئذ إذا قال قائل لكن وجدنا بالتجربة نسكن دار يحصل فيها عدة أمراض ويمرض العيال إلى آخره، فنقول لا علاقة لهذه الدار إن لم يكن لك أمر حسي، كان تكون محبوسة الهواء فيسارع المكروب إليها والمرض، لا يدخلها الشمس أو نحو ذلك من الأشياء الحسية التي تؤدي للمرض. نعم، أما أن تكون لمجرد سكناها يحدث أمراض ونحو ذلك، فهذه الأعراض والأمراض تزامن قدرها الذي قدره رب الأرباب، كان مرضه زمنه هذا الذي الوقت سكنت فيه الدار، لا علاقة الدار به. فإذا قال قائل وهو المبحث الرابع، لكن ثبت في الحديث تأثير الدار، وأن النبي أقر ذلك وأمر بتغيير الدار، فعند الترمذي وغيره قالوا يا رسول الله كانت أولادنا وأموالنا كثيرة فسكننا هذه الدار، فقلت أموالنا وأولادنا، مات أولادنا وقلت أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي لا تأثير لها، قال ذروها ذميمة. فاحتمل أمرين، احتمل أن الشؤم في الدار كما في الحديث، وأن الدار تؤثر إذا سكنتها يحصل موت العيال مرض له، ويحتمل احتمال آخر وهو الصحيح، وهو أنه لما مات عيالكم فيها فإنها صارت مذكر لكم بالمآسي والأحزان، فكلما دخلت غرفة أو حجرة فيها أو مشيت في الصالة ذكرت هذا الولد الذي كنت أحبه يلعب هنا ويمشي هنا وينام هنا ويصلي، الولد الآخر كبير هنا إلى آخره، فيتذكر هذه المآسي فيحصل فيه غم وهم. فيقال حينئذ أمرهم النبي لتغيير المكان حتى ينسوا. فقد ذكر ابن القيم مثلا من علاج العشق لمن ابتلي به أن يسافر على المنطقة التي فيها المعشوقة، أو يبتعد عن المكان الذي يذكره بها، أو الأشخاص الذين يذكرونها عنده، كما يقال للمدخن لا تجلس مع مدخنين، والناظر في الفضائيات أو المقاطع المرئية المحرمة لا تجلس مع هؤلاء يذكروك بهذا. فالنبي أمرهم أن ينتقلوا من الدار حتى لا يتذكروا هذه المآسي، فإنها صارت بالنسبة لهم ذميمة، فأمرهم أن ينتقلوا. لا علاقة لذلك بإيش؟ لا علاقة لذلك بالشؤم. الخامس، من ابتلي بشيء من ذلك، فمر مثلا أعور وهو يفتح محله، محل تجارته، محله أو محل تجارته، مر أعور، فسبحان الله وقع في نفسه شيء وقال أفتح غد، فحينئذ ينبغي أن يكفر عن هذه الطيرة، بأن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويستغفر الله. المحل السادس، من وقعت في قلبه الطيرة فلا حرج عليه ما لم يعمل مقتضاها، يعني كان طالبا يحل في دراسات اختبارات فانقطع عليه القلم، فطلب الأستاذ قلم فرفع أحد الكسالى قلم عنده زائد، فقال هذا قلم، فوجه الطالب نظره إليه وتذكر أنه ليس متفوق وأنه كسول وأنه يكثر أو كثير ما يرسب في المواد، فخشي أن ينتقل ذلك إليه إذا أخذ قلمه يحل يذهب عن رأسه المعلومات، هذا شؤم لا شك، أنه يجعل الله القلم أو غباوة هذا الشخص يؤثر على القلم، فرفض، فوقع في نفس الشيء. فإذا وقع في نفسه شيء أن يأخذه هكذا غلب عليه، فإن النفس غير مؤاخذ ما يقع في نفسها من إيش؟ حديث إن الله إيش؟ عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متى ما تكلم أو عمل حينئذ يؤاخذ. كان يؤشر يفرح به أنه وجد قلما زائد، فرفض نظر بصره، أول ما رأى هذا كسول أشار للمدرس، يعني عندي تبقى الإجابة هذه، ولا أخذ القلم ربما شطب به على أشياء صحيحة، خلى الإجابة دي واطلع برا الاختبار لهالدرجة. فقال له لا أريد القلم، أسلم الورقة. طلع هذا وقع في إيش؟ في الشؤم. لكن إذا حدث به نفسه ومضى وتوكل وأخذ القلم وأخذ يحل والنفس تحدثه ولم يلتفت، هذا لا حرج عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما قيل له إن أناسا منا يتطيرون، قال إيش؟ فلا يصدنهم. فإذا وقع في نفسه طيرة وما صدته الطيرة وتوكل فلا يضره. كان يمر أعمى وهو يفتح محله، محل التجارة يفتحه، فيمر أعمى، فحينئذ يقع في نفسه غم من مروره، لكن يتوكل ولم ينصرف ويفتح المحل، والنفس تتردد وفيها شيء لا يضره. لحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو إيش؟ أو تتكلم. السابع أو السادس، من أقبح الشؤم التشاؤم بأهل العلم والصالحين، فإن فيه تشبه بالكافرين، فكانوا يقولون اطيرنا بموسى ومن معه، وذلك بأن يصاحب الرجل رجل صالح أو عالم يختلف إليه يسأله أو يحضر درسه فتحصل لهم مشاكل بعد ذلك. ابتلاء من الله ليرى صبره على الطلب طلب العلم. يصبح بعض الناس يتكلم عليه ويصبح في فقر في عنده يقول ما كنت كذا أعوذ بالله. يبدأ الشيطان إيش ينهش أو يوسوس قلبه في قلبه فيقول له ما أنت فيه من ضرر بسبب هذا الشيخ أو بسبب هذا الصالح تعرفت عليه. فإذا وقع ونفر عنه فهذا أقبح التشاؤم. لما؟ لأن المقتضي حاصل بأن يتبرك تبرك شرعي بمثله. وش ما التبرك الشرعي؟ بعلمه وحكمته وليس بريقه. ويدل على أن التبرك ينقسم إلى قسمين، أنه منه ما هو معنوي منه ما هو حسي. حديث سيد بن حضير لما أضاعت عائشة عقدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ثلاثة تيمم ما هذه بأول بركتكم يا أهل البيت أو كما قال، فسمى ما تسبب في عائشة من علم نزل بركة. كذلك إذا زار عالم أشخاص واستفادوا منه في تلك الزيارة وسألوه وجاوبهم قال هذا زيارة الشيخ كانت بركة أي علمية، هذا جائز. لكن أن أن إيش أن يتبركوا بريقه أو يتبركوا بعرقه هذا مما لا يجوز، هذا شرك قد يكون أكبر وأصغر. أنه لم يرد ما تبرك الصحابة بأبي بكر وعمر ولا آل البيت كفاطمة وعلي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونهم؟ فالتبرك شرك. كان يمس الصالح حتى يقول يذهب عن المرض هذا شرك. أليس الصحابة لما مروا فوجد المشركين يعلقون أسلحتهم بشجر يقال له ذات أنواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وذلك أنهم طلبوا التبرك كما كان المشركين يتبركون فيعرقون أسلحتهم لتتقوى أسلحتهم بملامسة الشجرة. فبين النبي أن هذا المتابعة للمشركين محرمة لأنه لم يؤذن لهم شرعا بذلك، فكان ذلك نوع شرك أو سيؤدي إلى نوع شرك أو قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. فما فعلوا الحمد لله ما فعلوا، لكنهم قالوا اجعل لنا، لأن الإذن لا يكون إلا بالشرع. فأنكر عليهم النبي ذلك الطلب، فدل أنه ليس هناك أشياء يتبرك بها، كذلك ليس أشياء يتشاؤم بها. الخامس أو السابع التشاؤم بالأقوال والأفعال، وهذا منتشر ويسميه العام الفأل. فتجد البعض إذا حدث عن شخص قد توفي وأشار إلى طفل فقال في المجلس أمس شفت ولد في البحر دهس في عمر هذا، فيشير إليه فيشتد الشؤم على قلوب البعض يقول لا تشير يا أخي، ليش؟ اعتبر مجرد الإشارة وقوله في عمر هذا أن هذا سيأتي عليه الحتف أو سيأتي حتفه بمجرد الإشارة عليه، قال في عمر هذا، ويقول في ذلك لا تفاول. ويخلط البعض كما جلست مع معهم بين أن الأمة مؤاخذة بالمنطق وبين ليش الشؤم، يقول لا أنا ما قصد شؤم، أنا قصد أن الأمة مؤاخذة بالمنطق. هذا في فرق بينهم، هذا ليس الأمر كذلك. لكن مثاله ما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في قولهم الأمة مأخوذة بمنطقها بما تنطق أو بمناطقها. وذلك أنه لما جاء التابوت الذي فيه موسى، أم موسى أم آسيا زوجة فرعون، وكان قيل فرعون عقيم، وفرحت آسيا به، ما كان عنده ولد زوجة فرعون، قالت قرة عين لي ولك. فسبحان الله لما تفاءلت وأحسنت الظن بربها وقالت سيكون إيش قرة عين لي ولك هذا الولد، نعم جوزيت بأنه كان سبب في دخولها الجنة، وبني لها بيت في الجنة، ابن لي بيت عندك في الجنة، ونجي من فرعون وعمله. آسيا برت فرعون هي من أهل الجنة. وما فرعون نظر إليه وكان عنيدا جبار وخاف أن يكون مراد بني إسرائيل. المهم قال أما أنا فلا حاجة لي بها، ساء الظن برب أو ساء بهذا ظن بهذا الغلام وكره. فمقالته هذه الذي تعالى فيها تسبب ذلك في إيش؟ أنه أغرق، وأنه كان حتفه على يد هذا الغلام وهو لا يدري، اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. فحينئذ ينبغي الرجل أن ينتبه في ألفاظه، فلا تقول المرأة فرضا، تقول هذا الولد ما عاد أبغى بعده ولد، انتبه هذا الولد قد يموت والذي قبله، ولا يأتيك ولد بعد، لأنك كأنك واثقة في معيشة هؤلاء، وأنك طلعت على الحكمة حتى رأيت أن الحكمة يكون في فقط في الثلاثة اللي عندك هذا، تقول ما عاد أبغى ولد ولا أجيب ولد ولا لي حاجة بالولد، نعوذ بالله. فهذه قد تؤاخذ بمنطقها. إذن المنطق المخالف للشريعة وليس المباح، مباح أن يقول في عمر هذا الولد الذي توفي. لكن يمكن أن ينهى عن هذه الأشياء من باب الابتعاد عن الأشياء المزعجة المذكرة، أنه قد يحصل لهذا موت ليس للربط، فيترك هذا على النحو اللي تفعل العامة من الابتعاد عن مثل هذا، فإن كان ليس للشؤم فلا مانع، وإنما النفس عادتها تسارع له الحزن والحصول اللأواء بذلك في النفس. أما قول بعضهم وهي المسألة الثامنة فال الله ولا فالك، فهذه المسألة هذا اللفظ منهي عنه، وهو ينطق به كثير من العامة اليوم، فنسبة الفأل لا تجوز، كما نص على ذلك من المعاصرين شيخنا العلامة صالح الفوزان رفع الله قدره، فلا يصلح نسبة إيش الفأل لله، الله يتفاءل أنه سأفعله في المقابل، فلان يتفاءل سمع كلمة طيبة وأقبل، الله يتفاءل والأمر كله بيده، ليش يتفاءل الله؟ يقول فاءل الله ولا فاءلك، فاءل الله ولا فاءلك. فهذه اللفظة منهي عنها شرعا، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم بها. التاسعة، يجب أن نربي أولادنا على ترك الشؤم، وذلك بأن نجنبهم كل ما يفسد عليهم هذا الاعتقاد الصحيح، من ذلك ترك تعريضهم للأفلام الكرتون خاصة لتخالف الاعتقاد. أفلام كرتون على قسمين، منها ما هو جائز منه ما هو لا يجوز. أفلام كرتون اللي هي صور تعرض، فقد قال ابن حزم ان الصورة عرضت طردت الملائكة ورجسترتها. اما اذا كانت لا يمكن ان تكون مما يضاهى به خلق الله، كان يرسم كرتونات موزة تجري وتفاحة ترقص ويتسلى الاطفال من يرونها، لا حرج، لان هذا لا يمكن ان يكون خلق الله، في النص الحديث أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، وهذا لا يمكن يكون خلق الله. كان يرسمون سيارة تتكلم، نعم، ونحو ذلك، فهذا ليس من خلق الله في شيء. أما القسم الثاني وهو أن صورة الوجه تكون واضحة وخاصة تصحبها موسيقى، فهذا لا شك أنها محرم عملها. فلان كرتون عبارة عن إيش؟ يأتي بـ300 ورقة يرسم صورة شخص بيده وهو قائم، ثم بمقدار نصف شعرة رجله ذات اليسار، نصف شعرة يسار يسار، فإذا مررها يبدو كأنه يتحرك، ففيها مضاعات من جهة بث الروح، وهي لعلها أشد من الصورة القائمة لأن المضاعات فيها أشد. فقد صوروا أفلاما تدعو المسلمين لما يخالف الاعتقاد في أولادهم، مثل النمر الوردي اللي يسمونه بينك بانثر، صوروه وهو إذا أمسك شيء مثل حذوة فرس حصل له مشقة وأتاه الشرط وسقط عليه الأشياء فيتركها نجا، فالطفل سيتعلق بهالأشياء، لربما كان في يده مفتاح فأصابه شيء يقول هذا لعله مثل حذوة الفرس، ويبدأ يتعلق بالمحسوسات فيتربى على الشؤم والشرك وأنه ممكن المحسوسات تأثر، فيكون معه مثلا مفتاح ميدالية ويصيب حادث، ثم ينزع الميدالية يقول لعله منها أو حال الشيطان كما كانت حذوة الفرس منها، وخاصة إذا كانت نفس اللي في برنامج الكرتوني حذوة الفرس لعبة فيها تجد تتخلص منها نتأثر بها. فيجب حينئذ أن نخلص أولادنا من مقتضيات الشؤم. ومن ذلك الأفلام التي تنحط فيها القيم إلى درجة الدعوة للشرك، فأتوا كما جاءني الخبر ببعض المسلسلات التي مقصودها إدخال الضحك والتسلية، وأن شخص مشؤوم نحس كل ما جاء في مكان حصل فيه من البلاء ما حصل، فإذا جاء مثلا إلى عرس أو شيء ورأوه قال جاء فسد العرس، فيوحي للناس حينئذ إلى من المشاهدين، مع تحريم الأفلام لا شك وما يحصل فيها من اختلاط وكذب، يشتد الأمر ويكون الإثم أعظم في هذه الأفلام أنها دعوة لفساد الاعتقاد، فيصبحون يربطون بالأشخاص، وبعض الناس تربى ربما على هذه الأفلام حكى لي هذا بهذه أو بغيرها، قال كنا 5 من الشباب وذهبنا للنزهة في الطائف، فكان كل 5 كيلا توقفنا دورية إلى آخره، فأوحى لهم الشيطان 4 منهم توجيه النظر لواحد، فيه نوع أو فيه شيء أوحى الشيطان يقول لهم أنه منه، يعني شوفوا عينه صغيرة شوفوا، المهم منه، فخبرت أنهم أنزلوا في 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 الطريق. وقد يحصل استدراج بعد ما ينزلون ما توقفوا ولا دورية، لكن لا يعني هذا أن إيش أن الأمر منه، فيجب على العبد أن يتخلص من الشؤم وأن يفرد الله بالتأثير، لأن هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، الضر والنفع، فيخالف ذلك الشؤم فيكون منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر.